على الأسئلة الواردة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله تعالى، من إعداد وتقديم الشيخ خالد حمودة عفى الله عنه. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع، أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام في لقائنا ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله، وهو لقاء نستأنفه بعد انقطاع عارف ألهب في النفوس من الشوق نارا وأشعل من الحنين أوارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا آمين. قد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 24 من شهر رجب سنة 38 و400 ألف، وهو لقاؤنا 64. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: نحبكم في الله. سائل يقول: إن له جدا تسعينيا كان يعمل في مطعم تابع لمصلحة ترعى المرضى بفرنسا، عمل فيها نادلا ثم طباخا، وكان يطبخ وجبات بلحم غنم وبقر، بحيث أنه كان يعلم بأنها مصعوقة، وكانت تقدم وجبة من لحم الخنزير والخمر مرة واحدة في الشهر، ولم يكن له دخل فيها، فالآن له مدخول شهري منذ تقاعده، وأهله يسألون عن حكم ماله المكتسب من هذا العمل، وهل يجوز أن يورث عنه بعد موته، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء بعد هذا الغياب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لإصابة الحق ولما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وبدءا بالسؤال الأول وجوابا على مقدمة السائل في سؤاله، ونقول له: أحبك الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه. أما عن سؤاله والمتعلق بهذا الجد الذي كان يعمل في بلاد الغرب مقيما في هذه البلاد، ومعلوم حالها وما يتعرض إليه المقيم فيها من أنواع المخالفات ومن أنواع الوقوع في المحاذير الشرعية. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المسلمين جميعا من الإقامة في بلاد الكفر، هذه البلاد التي لا تقيم للحدود الشرعية وزنا ولا ترعى أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام دينه. ومع الأسف الشديد فإن الكثير من المسلمين قد ابتلي بهذا الداء، أقاموا بين ظهراني المشركين ووافقوهم فيما هم فيه، وافقوهم في اعتقادهم وفي تفكيرهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم ومعاملاتهم، أدت هذه الموافقة إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وما ذكره هذا السائل في سؤاله من هذا العمل الذي كان يعمل فيه جده لا شك ولا ريب أنه داخل تحت ما ذكرنا، وأن هذه من المخالفات التي قد يقع فيها المسلم المقيم عند هؤلاء. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الميتة، وهذه الذبائح أو هذه اللحوم المسعوقة لا تعتبر من اللحوم الجائزة شرعا، لأنها غير مذبوحة. حتى لو كانت مذبوحة على طريقة أهل الكتاب لهان الأمر، اليهود يذبحون حتى إلى أيامنا هذه، أما النصارى الآن فمعلوم حالهم بأنهم لا يذبحون، بل يعتبرون الذبح جناية في حق الحيوانات، وعندهم الجمعيات التي تدافع على الحيوانات تمنع من مثل هذه الأعمال، وتعد الذبائح أو الذبح جريمة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يعمل في مثل هذه المطاعم التي طبخها وعملها بهذه المواد المحرمة. ناهيك عما أضافه السائل من هذا اليوم الذي يذبح فيه أو يقدم فيه لحم الخنزير، يقدم فيه لحم الخنزير والخمر قال مرة واحدة في الشهر، وحتى إن كان الأمر كذلك فهو عمل محرم يضاف إلى العمل المحرم الأول. وبالتالي هذه الأموال المكتسبة وهذه الأموال التي بقيت بعد ذلك من تقاعده، لأن الأصل في هذا التقاعد أو هذه الأموال التي تأتي من التقاعد أصلها أنها من الأموال المكتسبة من أصل هذا العمل، فإذا كان هذا العمل لا يحل شرعا فما يجنيه العامل بعد ذلك ولو بعد تقاعده يأخذ حكمه. ولهذا هؤلاء لا يجوز لهم أخذ هذا المال، وإذا كان هذا المال يصرف لهم فإن حكمه حكم المال المحرم، يعني يصرف في المصارف العامة، يصرف في المصارف العامة كصرفه في الطرقات أو صرفه في بيوت الوضوء في المساجد أو صرفه في حفر الآبار أو ما إلى ذلك. اللهم على قول بعض أهل العلم إلا إذا لم يكن لهؤلاء مصدر كسب أو مصدر مالي فإنهم يأخذون منه بقدر حاجتهم ولا يزيدون على ذلك، بقدر حاجتهم ولا يزيدون على ذلك، لأن الله كما جاء في الحديث طيب لا يقبل إلا طيبا، وخاصة في هذا الأمر المتعلق بالكسب والمتعلق بالمطعم والمشرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
آمين، جزاك الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم: شخص مصاب بسلس البول وقد علم أن الحكم الشرعي أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، ولكن وقع له التباس، فمثلا عند صلاة الجمعة يبكر للصلاة، فعند دخول وقت الصلاة هل يجب عليه أن يعيد وضوءه أم يصلي بوضوءه الأول؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا هذا وسائر المسلمين من الأسقام كلها ومن مثل هذا المرض الذي في الحقيقة يرهق الناس وخاصة في عبادتهم. ولله الحمد والمنة، الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا في دينه حرجا البتة، والقاعدة في هذا الباب أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ذاق اتسع، وبالتالي صاحب السلس الواجب وصاحب السلس هو الذي تبقى تخرج منه بعد قضاء حاجته قطرات من البول، وهو في حكم الحدث المتواصل ما دام أن البول من النجاسات التي يجب التطهر منها، يعني الطهارة الحسية من جهة والطهارة المعنوية من جهة أخرى بالوضوء بعد خروجه. صاحب السلس قلنا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يهمه ما خرج منه بعد ذلك يقول الفقهاء. وهذا بالنسبة لسائر الصلوات، أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإن جمهور العلماء على أن دخول وقت صلاة الجمعة أو أول وقت صلاة الجمعة هو بعد الزوال. وعند الإمام أحمد أن دخول وقت صلاة الجمعة يكون قبل الزوال، وقال بعضهم يكون وقت دخول صلاة العيد. وبالتالي على قول الجمهور فالواجب على صاحب السدس أن يتوضأ بعد الزوال، يعني إذا دخل الزوال وكان هذا أول وقت صلاة الجمعة يتوضأ ويجلس في المسجد في مكانه حتى يصلي الجمعة، ولا يهمه ما خرج منه أثناء ذلك. ونحن ننصح إخواننا وخاصة المجتهدين منهم في التبكير لصلاة الجمعة أنه يأتي كسائر إخوانه مبكرا لصلاة الجمعة ويأخذ مكانه، وإذا دخل وقت الجمعة يعني بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام يذهب ويتوضأ ويرجع لمكانه، لأن صاحب المكان أولى به ويكون قد حقق ونال فضل التبكير لصلاة الجمعة وصلى صلاته على طهارة على هذا الحال، يعني على بهذا السلس الذي ابتلاه الله جل وعلا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وسائر المسلمين. فعلى قول الجمهور بعد الزوال، ومذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد أنه وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال، وفي هذا آثار عن الصحابة عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يبدأون الجمعة قبل الزوال. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يشفي أخانا وسائر إخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
أسابكم الله. يقول سمحت وارد، نحن مجموعة من المهندسين ندرس بالجامعة، وأثناء عملنا وتعلمنا نستخدم بعض البرامج الخاصة بجهاز الكمبيوتر، علما أنها مقرصنة، فما حكم عملنا بها؟ ما حكم الأموال المكتسبة من خلال العمل بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق الإجابة على سؤال متعلق بهذه البرامج المقرصنة. والبرامج المقرصنة هي البرامج الغير أصلية، وهي هذه البرامج داخلة تحت ما يعرف بالحقوق الفكرية، لأن مثل هذه الحقوق محفوظة لأصحابها، وبالتالي لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها أو أن يستعملها بغير إذن أصحابها. وفي مثل هذه البرامج لا يجوز له أن يستعمل إلا الأصلي منها، لأن استعمال المقرصن هذا تعدي على حقوق الغير ومشاركة في ظلم وإعانة على باطل، هذا هو الأصل في مثل هذه الأمور. قد يتعلل بعضهم بأن البرامج الأصلية باهظة الثمن، ولكن قبل أن يتعلل بهذا عليه أن يقدر جهود أصحابها، وأن أصحابها ما وصلوا إلى تحقيقها وإنتاجها إلا بعد جهود عظيمة وبعد إنفاق ومن أوقاتهم ومن أموالهم الشيء الكثير حتى وصلوا إليها. ثم بعد ذلك يأتي بعضهم يأخذها أو ينتفع بها أو يستعملها من غير إعطاء الحق لأصحابها. فهذا لا شك ولا ريب، وهذا الذي عليه علماؤنا في هذا الزمان، أنهم لا يجيزون مثل هذا التعدي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمل العامل إذا كان في أصله يعمل في أمور مباحة أو جائزة واستعان بهذه البرامج على في عمله، فإنه يلام على استعماله واستفادته من هذه البرامج، إلا أنه لا يقال في كسبه أنه كسب محرم. هو مثلا مهندس معماري وعمله في إنشاء المخططات العمرانية أو ما إلى ذلك، فاستعمل لأجل هذا الأمر برنامج من مثل هذه البرامج، يقال له أنه آثم في استعماله لهذا البرنامج الغير أصلي، لأنه تعدى على حق من حقوق الغير، ولكن هذا لا يجعل عمله وكسبه محرما. والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذه الأمور، وأن يطيب كسبه بالوسائل المباحة الجائزة التي أذن فيها الله تبارك وتعالى. ولهذا ننصح إخواننا باجتناب هذا الأمر، ويبحث عن طريقة للخروج من هذه المخالفة، كان يجتمع على شراء برنامج من هذه البرامج الأصلية ويستعملونه جميعا، وهذا ممكن والله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، أنا أعمل في معهد متخصص في الفلاحة في الوظيفة العمومي، ومن مهامنا تقديم الدعم التقني والإرشاد للفلاحين والمستثمرين، وقد أشكل علي من ذلك أمران اثنان. الأول هو التصوير الفوتوغرافي، فكل خرجة للفلاحين يجب أن نقوم بالتصوير ونظهر معهم لعمل تقرير يرفع للمسؤولين، فهل يعتبر هذا التصوير من الضرورة أم لا؟ مع العلم أني أحاول قدر المستطاع ألا تظهر الأوجه، وزملائي في العمل لا يتحاشون ذلك. ثانيا، أن معظم المستثمرين والفلاحين مستفيدون من قروض ربوية ويتعاملون بها، فهل مساعدتهم وتقديم النصح لهم فلاحيا يعتبر من الإعانة على الإثم الذي هو الربا؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.
أمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أسئلة اليوم كلها مهنية. هذا العمل المتعلق بما يقدمه هؤلاء الخبراء من إرشادات وتوجيهات للفلاحين في عملهم، والذي استشكل فيه أصحابه هذين الأمرين، الأمر الأول متعلق بتلك التقارير التي يلزمون فيها بالتصوير، وأنا أظن أن إلزامية التصوير في مثل هذه التقارير حتى يعلم المسؤولون عنهم أنهم فعلا قاموا بالعمل، وهذا يعتبر من الأدلة المادية على ذلك، يعني بتصويرهم مع الفلاحين أو ما إلى ذلك. فإذا استطاع هؤلاء كما ذكر السائل أنهم في التصوير يجتنبون تصوير الوجه والصورة الرأس كما جاء في الحديث، فهذا يخرجهم من المحظور الشرعي، لأن مثل هذه الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، والعلة هي الصورة، الصورة التي تكون كاملة. فإذا لم يكن في الصورة الوجه أو الرأس فتصبح هذه الصورة جائزة، تصبح هذه الصورة جائزة لأنها مطموسة الوجه، وبالتالي لا إشكال في هذا الأمر. أما إذا ما استطاعوا أن يقدموا مثل هذه الصور فأنا أقول الواجب عليهم أن يسددوا ويقاربوا في هذا الأمر بقدر المستطاع، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ما استطعتم. أما بالنسبة للشطر الثاني أو بالنسبة للإشكال الثاني المتعلق بهذه المسألة، كون معظم هؤلاء يستفيدون من قروض ربوية، وما دام أن عملكم غير داخل في الربا، لا يعني من قريب ولا من بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهذا الموجه لمثل هذه الإرشادات هذا الخبير إنما علاقته بعمل هؤلاء فقط، لا بما يقترضونه من الأموال لتسيير مستثمراتهم الفلاحية، وبالتالي لا نرى أن عمله هذا داخل في الإعانة على الإثم والعدوان، بل هو إعانة في الخير. وإذا علم من بعض الناس أنهم يلجؤون إلى القروض الربوية، الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهذا الذي يجب عليه في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بالنصيحة في هذا الباب، وقال في الحديث العظيم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا من النصيحة لعامة المسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثابكم الله. يقول: يا شيخ، نريد منك أن توضح لنا صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهل يسمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سلام الزائر إذا سلم عليهما كما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب في أولا قبل أن نذكر آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نشير إلى مسألة قد يغفل عنها الكثير من الناس، وأن الزيارة للمدينة النبوية المقصود منها هو زيارة المسجد النبوي، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام ومسجدي هذا و المسجد الأقصى. فالزيارة يقصد بها المسجد النبوي ولا يقصد بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لنبيه خاصية في هذا الباب، بحيث أنه جعل من الملائكة ملائكة لا وظيفة لها إلا أنها تنقل صلاة سلامة وصلاة أمته عليه، وبالتالي لا نحتاج لأن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصد قبره. أما إذا كان الواحد منا في مدينة رسول الله فإنه يستحب في حقه، يشرع ويستحب في حقه زيارة القبر كزيارة سائر قبور المسلمين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في زيارتك في زيارتها، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا من فوائد زيارة القبور. وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنها داخلة في هذا الأمر. وأدب الزيارة أن يستقبل الإنسان القبر وفي المسجد النبوي الحجرة في ناحية من المسجد، يأتي لمكان الحجرة ويستقبل جهة القبر ويجعل القبلة في ظهره ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله السلام عليك يا رسول الله، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بالدعاء الذي يقوله المسلم عند زيارة قبور المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار قبور المسلمين يقول السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا عام بالنسبة للرجال والنساء. والفرق بين زيارة النساء للقبور عدم الإكثار من الزيارة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، قالوا زوارات بصيغة المبالغة التي يكثرن الزيارة، أما مجرد الزيارة فلا يدخل المرأة في هذا المحظور. والأصل في الأحكام أنها تعم، بمعنى تعم الرجال والنساء. وإذا سلم على قبر رسول الله صلى الله عليه أو على رسول الله عند قبره سلم كذلك على أبي بكر وعلى عمر لأنهما دفنا معه، السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأتي إلى قبر عمر السلام عليك يا عمر رضي الله تعالى عنهما. ولم يرد ما يدل على أن أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة يسمعون كلام الزائر لقبورهم. هذا الذي ثبت إنما هو في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت هذا في حقه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول: نحن في مسجدنا الطابق الأول ليس فيه أي فرجة يمكن عن طريقها رؤية الإمام أو المأمومين، فحين يملأ الطابق السفلي هل نصلي في الصف مقطوع في الطابق السفلي أين يوجد الإمام، أو الأولى أن نصلي في الطابق العلوي لاجتناب الصلاة في الصف المقطوع؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل في الصفوف أن تكون التي هي خلف الإمام، والطوابق في المساجد حكمها حكم امتداد، حكم امتداد المسجد. أحيانا تكون في الطابق العلوي، أحيانا تكون في الطابق السفلي، بمعنى أن الصفوف التي تكون خلف الإمام تكون في طابق، ثم إذا امتلأ هذا الطابق صلى الناس في الطابق الأسفل من هذا الطابق، وقد يكون في الأعلى من هذا الطابق، وبالتالي هذا يعتبر امتداد للمسجد أو الطابق الذي فيه الإمام. وبالتالي إذا كان المسجد كله يمتلئ بما فيه الطوابق سواء السفلية أو العلوية في صلاة من الصلوات، فهذا أصبح في حكم عدم وجود سعة في المسجد، وبالتالي يجوز للناس أن يصلوا حتى في الصفوف المقطوعة، حتى في الصفوف المقطوعة، بمعنى أن يصلوا بين السواري، وهذا لاكتظاظ المسجد أو امتلاء المسجد. أما إذا كان المسجد في الطابق العلوي أو في الطابق السفلي ما زال فيه متسعا، فالواجب على الناس أن يجتمعوا، فالواجب على المصلين أن يجتنبوا الصلاة بين السواري، وأن يجتنبوا الصفوف المقطوعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عنها في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال. ولا ينبغي للمسلمين أن يحدثوا الفتن في مثل هذه الحالات. بعض الأحيان يعني في بعض المساجد ما يعني المسجد ممتلئ عن آخره، ويبقى هناك مجال بين السواري، والناس لا يصلون بين السواري، وقد ربما البعض يرجع ولا يصلي أصلا، والمجال موجود في المسجد. فهذا خلاف الواجب. الواجب أننا إذا ضاق المسجد بأهله ووجد مجال بين السواري نصلي بين السواري على الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: أحسن الله إليكم ومتعكم بالعافية والصحة.
آمين.
الثبات والثبات على السنة. يقول: ينتشر في مواقع التواصل حملات ودعوات يطلب تدعيمها والتفاعل معها، كان يطلب مثلا معارضة زيارة رئيس كذا وطرد السفير كذا أو إبطال الصفقة الفلانية، وهذا بحجة أن هذه الزيارة أو الصفقة يراد من ورائها نشر مذهب أو عقيدة فاسدة كالتشيع مثلا، فما حكم المشاركة في هذه الحملات في الأنترنت وتدعيمها؟ مع العلم أن من لم يشارك فيها أصبح يتهم بالتخاذل وعدم نصرة الحق. بارك الله فيكم وجعلكم سدا في وجه الباطل وأهله.
آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة ما يقال في أصل هذه المسائل يقال في الحملات التي يدعى إليها. فإذا كان الدعوة إلى أمر جائز شرعا، يعني دعوة إلى مثلا مقاطعة نشاط من الأنشطة المشبوهة، مقاطعة صحيفة من الصحف المروجة للباطل، هذا العمل في أصله، هذا العمل في أصله يعني أن تكون صحيفة مروجة للباطل في أمة الإسلام وبين المسلمين، الواجب علينا أن نقاطع مثل هذا الشر. وإذا اعتقدنا جواز مثل هذه المقاطعة لا حرج علينا أن ندعو غيرنا إليها، لأننا إما أن ندعوهم إلى خير يقبل عليه، وإما أن ندعوهم إلى شر يقلع عنه ويتركوه. فإذا كان من هذا القبيل فحكم هذه الحملات حكم أصلها، أما إذا كانت من قبيل تلك المقاطعات السياسية وتلك الأعمال التي يراد منها إحداث الفتنة والبلبلة في البلد وفي المجتمع، كتلك الحملات التي يدعو إليها السياسيون في الغالب، مقاطعة أمر من الأمور أو فعل أمر من هذا القبيل، أنا لا أستحضر الآن أمثلة على ذلك، ولكن الأمثلة كثيرة في هذا الباب. واحد يقول لهم علقوا راية في الشرفات نتاعكم، والذي لا يعلق الراية يعتبر مخذل في هذه القضية وغير ناصر للحق. هذا من الهراء والباطل، لأنه نصرة الحق هو يرى أنه يكون بهذه الصفة، لكن ليس بالضروري أن يكون بهذه الصفة، قد نختلف في مثل هذه الأمور. فلا ينبغي على الناس أن يحكموا على غيرهم. هناك مثلا حملات القصد منها نشر الخير، مثلا كأن تكون حملة لتسمية المواليد ببعض الأسماء الطيبة، كالتسمية بعائشة ومعاوية حربا على الشيعة والتشيع في بلدنا، هذه حملة طيبة والاستجابة إليها استجابة طيبة لأنه من الخير، ولكن لا نقول لمن لم يستجب لها أنه خذل الحق ولم ينصر أهله أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا الأمر هذا يعني الدعوة لمثل هذه الحملات نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم، أن حكمها تابع لحكم أصلها. إذا كانت هي في أصلها أمر جائز وأمر مرغب فيه وأمر يحبذه أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، فالدعوة إلى هذا الأمر شيء طيب وفيه من الخير. أما إذا كان على خلاف ذلك فلا ينبغي، كتلك الحملات والدعوات التحريضية وتلك الحملات التي تدعو إلى العصيان المدني أو تدعو إلى الإضرابات أو تدعو إلى الاعتصامات أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تحدث في البلد الفتنة وتؤجج نارها، نعوذ بالله من شرها ومن أهلها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: امرأة من غرب الجزائر كلفتنا بسؤالكم عما يلي. تقول: إن زوجها توفي الأسبوع الماضي في دولة الإمارات، قالت: وقد كنا نقيم هناك، ثم اضطررت للعودة إلى الجزائر مع والد زوجي لنقل جثمانه حيث دفن هناك، والآن هل يجب علي شرعا العودة إلى الإمارات لإكمال العدة، أو يمكنني أن أعتد في دار أهلي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتكم وسائر أموات المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقكم الصبر في على مصيبتكم، ونعزيكم بالعزاء النبوي: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده في كتاب، فاصبروا واحتسبوا. أمر آخر قبل الإجابة على سؤال الأخت، متعلق بنقل الميت من بلد إلى بلد، وكما قالت السائلة جثمان أو السائل جثمان الميت، هذا إذا مات المسلم في بلاد الإسلام لا يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، حتى لو أوصى هو بذلك، لأن هذا من المخالفة في هذا الأمر، والأصل أن الميت يعجل به، والأصل أن بلاد الإسلام كلها بلد واحد، والمسلمون يدفنون حيثما ماتوا، هذا هو الأصل. الأمر الثاني بالنسبة لسؤال السائلة والمتعلق بعدتها، عدتها الأصل أنها تكون في بيت زوجها أو في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها، يعني بلغها فيه نبأ وفاة هذا الزوج أو هذا الزوج، لها أن تعتد في ذلك البيت، كأن تكون في بيت والديها مثلا. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث فريعة بنت مالك، لما توفي زوجها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. رواه أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما إذا كانت المرأة في بلد ولم تجد من يمكث معها ويبقى معها، ولا يمكنها أن تبقى لوحدها في ذلك البلد، كحال يعني من تسكن في بلد غير بلدها ويتوفى زوجها ولا تجد كزوجة أخينا العيد رحمه الله تبارك وتعالى، الذي توفي قبل أيام وهو من خيرة إخواننا وطلبتنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكون موته شهادة له عند الله تبارك وتعالى. فلم يترك من الذكور، ترك الإناث، صلى الله أن يبارك فيهن وأن يصلحهن. وزوجته لا يمكنها أن تبقى في، حتى وإن كان في مكة، لوحدها، وتحتاج لمن يقوم بشؤونها وحوائجها وما إلى ذلك. فحالها من الأحوال التي أفتى العلماء بجواز أن تعتد في غير هذا البلد، وبالتالي في غير بيت زوجها. فقد جاء عن اللجنة الدائمة جوابا على سؤال من هذا القبيل، فيه إذا كان، قالوا إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسؤولياتها وشؤونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر، إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. هذه فتوى للجنة الدائمة في هذا الباب. ونحن نعتقد أن هذه الحالة مطابقة للحالة التي ورد فيها الجواب، وبالتالي لا يجب عليك أن ترجعي إلى الإمارات لأجل إتمام العدة، ولكن يمكنك إتمام العدة في بلدك. ونسأل الله جل وعلا أن يرحم هذا الزوج وسائر أموات المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نرجو توجيه كلمة للنساء لا سيما السلفيات بخصوص رفضهن قبول خطبة المتقدم إليهن للزواج قصد التعدد مع توفر كل شروط القبول، لأن ظاهرة عدم قبول الزواج حتى من طرف من نحسبهن على الخير من طالبات العلم من الرجال القاصدين التعدد انتشرت بشكل خطير، وجزاكم الله خيرا.
مشتاق سؤال دخل
خاطئ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حب أراد
بخلطة.
الله المستعان. على كل حال، هو قبل أن نوجه نصيحة للأخوات وللزوجات بالقبول بتعدد الزوجات لأزواجهن، الأولى أن نتقدم بنصيحة لهؤلاء الراغبين في التعدد، ولهذا السائل وأمثاله، أن هذا الأمر ينبغي أن يراعي فيه المرء حدود الله تبارك وتعالى، وأن يراعي فيه هذه الأمانة العظيمة، أمانة الزواج وأمانة الأسرة المسلمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بحسن رعايتها وبالقيام بشؤونها، حتى تكون معينة للزوج من جهة وللزوجة من جهة أخرى على تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا هو الأصل الأول، وأن لا يكون هذا الأمر يعني شهوة عابرة، وفعل هذا الأمر لأجله فحسب، والإنسان قد يكون مضيع لحق الأولى ويسعى جاهدا لأن يعدد بالأخرى، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى وليس من الحكمة ولا من المروءة البتة. فالواجب على المسلم أن يبدأ هو بنفسه قبل أن يطالب غيره، قبل أن يطالب غيره. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن التعدد محارب من أعداء الله تبارك وتعالى، من العلمانيين الذين جعلوا من هذا الموضوع مسألة من المسائل التي يطعنون من خلالها في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي للمسلمين جميعا، للأزواج والزوجات، أن يفتحوا باب الشر على أنفسهم في هذا الموضوع، وعليهم جميعا أن يراعوا حدود الله تبارك وتعالى فيما أمر به. والمشكل في بعض النساء أنهن يعني ربما ترضى أن يقع زوجها في معصية الله تبارك وتعالى، ولا ترضى أن يتزوج زوجها، يعني أن يفعل الحلال المباح الذي أباحه الله تبارك وتعالى للمسلمين. وبعض العلماء يجعلون أن الأصل في الزواج هو التعدد، الأصل في الزواج هو التعدد، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بدأ الله جل وعلا بالتعدد مثنى وثلاث ورباع، ثم بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا خاف الإنسان أن لا يحقق العدل في التعدد فإنه يكتفي بالواحدة. ولهذا الواحدة لا كما يقول البعض أنه دين الموحدين، هو دين الخائفين، الخائف من عدم تحقيق العدل، فيكتفي بالواحدة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وأن يوفقه للخير معها. ولهذا يخشى ممن تمنع هذا الأمر أو تكرهه، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، قال: أخشى أن مثل رفض النساء لهذا الأمر أنه يقع تحت قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا من كراهية، يقول شيخ العثيمين، ما أنزل الله، لأنه هذا حكم من الأحكام التي شرعها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وقد سمعنا هذه الآية الكريمة. فلا ينبغي على الزوجات أن يكون تصرفهم بمثل هذه الصفة المخالفة لشرع الله جل وعلا، تطالب بحقها ولكن لا تمنع شرع ربها تبارك وتعالى. والأزواج يختلف عن الزوجات، وفيما بينهم يختلفون، من الرجال من لا تكفيه الواحدة ولا الثانية. الله تبارك وتعالى جعل فيه قوة في هذا الأمر، فإذا منع من الثانية ربما هذا يؤدي به إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني ما التوسع في هذا الأمر، أنا أظن أنه في مثل هذا الحال وفي مثل هذا الوقت ليس محمودا، ولهذا في هذا القدر كفاية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا لطاعة ربنا تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين، جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لهذه الليلة، يقول صاحبه في أخ عنده مشكل مع والده، إذ والده يفرض عليه العمل معه وهو يرفض ويقول إنه لا يدفع له أجرا، يقول أحترمه لكن لا أريد أن أخسره، فما هي نصيحة لهذا الأخ جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله أحترمه يعني يقصد به أباه،
يحترم أباه ولا يريد أن يخسره.
والله لو احترمته لأطعته، طاعة الوالد واجبة إلا إذا أمرك بمعصية، والذي نعتقد أنه في هذا الحال أمرك بأمر مباح، والواجب عليك أن تصبر على ما قد تكره في طاعة الوالدين، في طاعة الوالدين ربما أنت تكره أن تعمل عند أبيك، وما دام أن أباك قد أمرك بهذا فالواجب عليك طاعته، والواجب عليك حتى إذا كان لا يعطيك أجرا على عملك أن تأخذ من المال ما يكفيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله تعالى عنها لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله رضي الله عنه إلى رسول الله، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه القاعدة في هذا الباب، هذه القاعدة في هذا الباب، لا يجوز لأبيك ولا لغيره من الناس أن يهضم حقك أو حق غيرك، ولا يجوز لك كذلك أن تعصي أباك في هذا الأمر. فاصبر يا أخي واحتسب حتى إذا ما أخذت حقك كاملا، لعلك إذا خسرت الأجر والأجر في الدنيا فإنك ستنال الأجر العظيم عند ربك يوم القيامة، ستنال رضوان الله عز وجل، لأن رضا الله في رضا الوالدين. فاجعل هذه الصفقة بهذا الغرض وبهذه النية، اسعى إلى الفوز برضا ربك تبارك وتعالى بإرضاء والديك، وسدد وقارب في هذا الباب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمرنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وثابكم على ما قدمتم ونفعتم ووجهتم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
بارك الله.
موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم ساعة إجابة، يرد على الأسئلة الواردة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى، من إعداد وتقديم الشيخ خالد حمودة حفظ الله عنه. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع، أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام في لقائنا ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، وهو لقاء نستأنفه بعد انقطاع عارف ألهب في النفوس من الشوق نارا وأشعل من الحنين أوار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا، آمين. قد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 24 من شهر رجب سنة 38 و400 ألف، وهو لقاؤنا 64. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: نحبكم في الله. سائل يقول: إن له جدا تسعينيا كان يعمل في مطعم تابع لمصلحة ترعى المرضى بفرنسا، عمل فيها نادلا ثم طباخا، وكان يطبخ وجبات بلحم غنم وبقر، بحيث أنه كان يعلم بأنها مسعوقة، وكانت تقدم وجبة من لحم الخنزير والخمر مرة واحدة في الشهر، ولم يكن له دخل فيها، فالآن له مدخول شهري منذ تقاعده، وأهله يسألون عن حكم ماله المكتسب من هذا العمل، وهل يجوز أن يورث عنه بعد موته، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء بعد هذا الغياب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لإصابة الحق ولما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وبدءا بالسؤال الأول وجوابا على مقدمة السائل في سؤاله، ونقول له: أحبك الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه. أما عن سؤاله والمتعلق بهذا الجد الذي كان يعمل في بلاد الغرب مقيما في هذه البلاد، ومعلوم حالها وما يتعرض إليه المقيم فيها من أنواع المخالفات، ومن أنواع الوقوع في المحاذير الشرعية. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المسلمين جميعا من الإقامة في بلاد الكفر، هذه البلاد التي لا تقيم للحدود الشرعية وزنا ولا ترعى أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام دينه. ومع الأسف الشديد فإن الكثير من المسلمين قد ابتلي بهذا الداء، أقاموا بين ظهراني المشركين ووافقوهم فيما هم فيه، وافقوهم في اعتقادهم وفي تفكيرهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم ومعاملاتهم، أدت هذه الموافقة إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وما ذكره هذا السائل في سؤاله من هذا العمل الذي كان يعمل فيه جده لا شك ولا ريب أنه داخل تحت ما ذكرنا، وأن هذه من المخالفات التي قد يقع فيها المسلم المقيم عند هؤلاء. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الميتة، وهذه الذبائح أو هذه اللحوم المسعوقة لا تعتبر من اللحوم الجائزة شرعا، لأنها غير مذبوحة. حتى لو كانت مذبوحة على طريقة أهل الكتاب لهان الأمر، اليهود يذبحون حتى إلى أيامنا هذه، أما النصارى الآن فمعلوم حالهم بأنهم لا يذبحون، بل يعتبرون الذبح جناية في حق الحيوانات، وعندهم الجمعيات التي تدافع على الحيوانات تمنع من مثل هذه الأعمال، وتعد الذبائح أو الذبح جريمة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يعمل في مثل هذه المطاعم التي طبخها وعملها بهذه المواد المحرمة، ناهيك عما أضافه السائل من هذا اليوم الذي يذبح فيه أو يقدم فيه لحم الخنزير، يقدم فيه لحم الخنزير والخمر، قال مرة واحدة في الشهر، وحتى إن كان الأمر كذلك فهو عمل محرم يضاف إلى العمل المحرم الأول. وبالتالي هذه الأموال المكتسبة وهذه الأموال التي بقيت بعد ذلك من تقاعده، لأن الأصل في هذا التقاعد أو هذه الأموال التي تأتي من التقاعد أصلها أنها من الأموال المكتسبة من أصل هذا العمل، فإذا كان هذا العمل لا يحل شرعا فما يجنيه العامل بعد ذلك ولو بعد تقاعده يأخذ حكمه. ولهذا هؤلاء لا يجوز لهم أخذ هذا المال، وإذا كان هذا المال يصرف لهم فإن حكمه حكم المال المحرم، يعني يصرف في المصارف العامة كصرفه في الطرقات أو صرفه في في بيوت الوضوء في المساجد أو صرفه في حفر الآبار أو ما إلى ذلك. اللهم على قول بعض أهل العلم إلا إذا لم يكن لهؤلاء مصدر كسب أو مصدر مالي فإنهم يأخذون منه بقدر حاجتهم ولا يزيدون على ذلك بقدر حاجتهم ولا يزيدون على ذلك، لأن الله كما جاء في الحديث طيب لا يقبل إلا طيبا، وخاصة في هذا الأمر المتعلق بالكسب والمتعلق بالمطعم والمشرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
آمين. جزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم: شخص مصاب بسلس البول وقد علم أن الحكم الشرعي أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، ولكن وقع له التباس، فمثلا عند صلاة الجمعة يبكر للصلاة، فعند دخول وقت الصلاة هل يجب عليه أن يعيد وضوءه أم يصلي بوضوءه الأول؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا هذا وسائر المسلمين من الأسقام كلها ومن مثل هذا المرض الذي في الحقيقة يرهق الناس، وخاصة في عبادتهم. ولله الحمد والمنة، الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا في دينه حرجا البتة، والقاعدة في هذا الباب أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ذاق اتسع. وبالتالي صاحب السلس الواجب وصاحب السلس هو الذي تبقى تخرج منه بعد قضاء حاجته قطرات من البول، وهو في حكم الحدث المتواصل ما دام أن البول من النجاسات التي يجب التطهر منها، يعني الطهارة الحسية من جهة والطهارة المعنوية من جهة أخرى بالوضوء بعد خروجه. صاحب السلس قلنا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يهمه ما خرج منه بعد ذلك، يقول الفقهاء. وهذا بالنسبة لسائر الصلوات. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإن جمهور العلماء على أن دخول وقت صلاة الجمعة أو أول وقت صلاة الجمعة هو بعد الزوال، هو بعد الزوال. وعند الإمام أحمد أن دخول وقت صلاة الجمعة يكون قبل الزوال، وقال بعضهم يكون وقت دخول صلاة العيد. وبالتالي على قول الجمهور فالواجب على صاحب السلس أن يتوضأ بعد الزوال، يعني إذا دخل الزوال وكان هذا أول وقت صلاة الجمعة يتوضأ، ويجلس في المسجد في مكانه حتى يصلي الجمعة ولا يهمه ما خرج منه أثناء ذلك. ونحن ننصح إخواننا وخاصة المجتهدين منهم في التبكير لصلاة الجمعة أنه يأتي كسائر إخوانه مبكرا لصلاة الجمعة ويأخذ مكانه، وإذا دخل وقت الجمعة يعني بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام يذهب ويتوضأ ويرجع لمكانه، لأن صاحب المكان أولى به، ويكون قد حقق ونال فضل التبكير لصلاة الجمعة وصلى صلاته على طهارة على هذا الحال، يعني على بي 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 بهذا السلس الذي ابتلاه الله جل وعلا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وسائر المسلمين. فعلى قول الجمهور بعد الزوال، ومذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد أنه وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال، وفي هذا آثار عن الصحابة عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يبدأون الجمعة قبل الزوال. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يشفي أخانا وسائر إخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
أسابكم الله. يقول سمحت الوالد، نحن مجموعة من المهندسين ندرس بالجامعة، وأثناء عملنا وتعلمنا نستخدم بعض البرامج الخاصة بجهاز الكمبيوتر علما أنها مقرصنة، فما حكم عملنا بها؟ ما حكم الأموال المكتسبة من خلال العمل بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق الإجابة على سؤال متعلق بهذه البرامج المقرصنة. والبرامج المقرصنة هي البرامج الغير أصلية، وهي هذه البرامج داخلة تحت ما يعرف بالحقوق الفكرية، لأن مثل هذه الحقوق محفوظة لأصحابها، وبالتالي لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها أو أن يستعملها بغير إذن أصحابها. وفي مثل هذه البرامج لا يجوز له أن يستعمل إلا الأصلي منها، لأن استعمال المقرصن هذا تعدي على حقوق الغير ومشاركة في ظلم وإعانة على باطل، هذا هو الأصل في مثل هذه الأمور. قد يتعلل بعضهم بأن البرامج الأصلية باهظة الثمن، ولكن قبل أن يتعلل بهذا عليه أن يقدر جهود أصحابها، وأن أصحابها ما وصلوا إلى تحقيقها وإنتاجها إلا بعد جهود عظيمة وبعد إنفاق ومن أوقاتهم ومن أموالهم الشيء الكثير حتى وصلوا إليها، ثم بعد ذلك يأتي بعضهم يأخذها أو ينتفع بها أو يستعملها من غير إعطاء الحق لأصحابها. فهذا لا شك ولا ريب، وهذا الذي عليه علماؤنا في هذا الزمان أنهم لا يجيزون مثل هذا التعدي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، عمل العامل إذا كان في أصله يعمل في أمور مباحة أو جائزة، واستعان بهذه البرامج على في عمله، فإنه يلام على استعماله واستفادته من هذه البرامج، إلا أنه لا يقال في كسبه أنه كسب محرم. هو مثلا مهندس معماري وعمله في إنشاء المخططات العمرانية أو ما إلى ذلك، فاستعمل لأجل هذا الأمر برنامج من مثل هذه البرامج، يقال له أنه آثم في استعماله لهذا البرنامج الغير أصلي، لأنه تعدى على حق من حقوق الغير، ولكن هذا لا يجعل عمله وكسبه محرما. والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذه الأمور، وأن يطيب كسبه بالوسائل المباحة الجائزة التي أذن فيها الله تبارك وتعالى. ولهذا ننصح إخواننا باجتناب هذا الأمر، ويبحثوا عن طريقة للخروج من هذه المخالفة، كان يجتمع على شراء برنامج من هذه البرامج الأصلية ويستعملونه جميعا، يستعملونه جميعا، وهذا ممكن، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في معهد متخصص في الفلاحة في الوظيفة العمومي، ومن مهامنا تقديم الدعم التقني والإرشاد للفلاحين والمستثمرين، وقد أشكل علي من ذلك أمران اثنان. الأول هو التصوير الفوتوغرافي، فكل خرجة للفلاحين يجب أن نقوم بالتصوير ونظهر معهم لعمل تقرير يرفع للمسؤولين، فهل يعتبر هذا التصوير من الضرورة أم لا، مع العلم أني أحاول قدر المستطاع أن لا تظهر الأوجه، وزملائي في العمل لا يتحاشون ذلك. ثانيا، أن معظم المستثمرين والفلاحين مستفيدون من قروض ربوية ويتعاملون بها، فهل مساعدتهم وتقديم النصح لهم فلاحيا يعتبر من الإعانة على الإثم الذي هو الربا، وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.
أمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أسئلة اليوم كلها مهنية. هذا العمل المتعلق بما يقدمه هؤلاء الخبراء من إرشادات وتوجيهات للفلاحين في عملهم، والذي استشكل فيه أصحابه هذين الأمرين: الأمر الأول متعلق بتلك التقارير التي يلزمون فيها بالتصوير، وأنا أظن أن إلزامية التصوير في مثل هذه التقارير حتى يعلم المسؤولون عنهم أنهم فعلا قاموا بالعمل، وهذا يعتبر من الأدلة المادية على ذلك، يعني بتصويرهم مع الفلاحين أو ما إلى ذلك. فإذا استطاع هؤلاء كما ذكر السائل أنهم في التصوير يجتنبون تصوير الوجه والصورة الرأس كما جاء في الحديث، فهذا يخرجهم من المحظور الشرعي، لأن مثل هذه الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، والعلة هي الصورة، الصورة التي تكون كاملة، فإذا لم يكن في الصورة الوجه أو الرأس فتصبح هذه الصورة جائزة، تصبح هذه الصورة جائزة لأنها مطموسة الوجه، وبالتالي لا إشكال في هذا الأمر. أما إذا ما استطاعوا أن يقدموا مثل هذه الصور فأنا أقول الواجب عليهم أن يسددوا ويقاربوا في هذا الأمر بقدر المستطاع، عملا بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ما استطعتم. أما بالنسبة للشطر الثاني أو بالنسبة للإشكال الثاني المتعلق بهذه المسألة، كون معظم هؤلاء يستفيدون من قروض ربوية، وما دام أن عملكم غير داخل في الربا، لا يعني من قريب ولا من بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهذا الموجه لمثل هذه الإرشادات هذا الخبير إنما علاقته بعمل هؤلاء فقط، لا بما يقترضونه من الأموال لتسيير مستثمراتهم الفلاحية، وبالتالي لا نرى أن عمله هذا داخل في الإعانة على الإثم والعدوان، بل هو إعانة في الخير. وإذا علم من بعض الناس أنهم يلجؤون إلى القروض الربوية الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهذا الذي يجب عليه في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بالنصيحة في هذا الباب، وقال في الحديث العظيم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثابكم الله. يقول يا شيخ نريد منك أن توضح لنا صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهل يسمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سلام الزائر إذا سلم عليهما كما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب في أولا قبل أن نذكر آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نشير إلى مسألة قد يغفل عنها الكثير من الناس، وأن الزيارة في المدينة النبوية المقصود منها هو زيارة المسجد النبوي، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالزيارة يقصد بها المسجد النبوي ولا يقصد بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لنبيه خاصية في هذا الباب، بحيث أنه جعل من الملائكة ملائكة لا وظيفة لها إلا أنها تنقل صلاة سلام وصلاة أمته عليه، وبالتالي لا نحتاج لأن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصد قبره. أما إذا كان الواحد منا في مدينة رسول الله فإنه يستحب في حقه، يشرع ويستحب في حقه زيارة القبر كزيارة سائر قبور المسلمين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في زيارته في زيارتها، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا من فوائد زيارة القبور. وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنها داخلة في هذا الأمر. وأدب الزيارة أن يستقبل الإنسان القبر، وفي المسجد النبوي الحجرة في ناحية من المسجد يأتي لمكان الحجرة ويستقبل جهة القبر ويجعل القبلة في ظهره ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله السلام عليك يا رسول الله، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بالدعاء الذي يقوله المسلم عند زيارة قبور المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار قبور المسلمين يقول السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا عام بالنسبة للرجال والنساء، والفرق بين زيارة النساء للقبور عدم الإكثار من الزيارة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، قالوا زوارات بصيغة المبالغة التي يكثرن الزيارة، أما مجرد الزيارة فلا يدخل المرأة في هذا المحظور. والأصل في الأحكام أنها تعم، بمعنى تعم الرجال والنساء. وإذا سلم على قبر رسول الله صلى الله عليه أو على رسول الله عند قبره سلم كذلك على أبي بكر وعلى عمر لأنهما دفنا معه، السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأتي إلى قبر عمر السلام عليك يا عمر رضي الله تعالى عنهما. ولم يرد ما يدل على أن أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة يسمعون كلام الزائر لقبورهم، هذا الذي ثبت إنما هو في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت هذا في حقه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول: نحن في مسجدنا الطابق الأول ليس فيه أي فرجة يمكن عن طريقها رؤية الإمام أو المأمومين، فحين يملأ الطابق السفلي هل نصلي في الصف مقطوع في الطابق السفلي أين يوجد الإمام، أو الأولى أن نصلي في الطابق العلوي لاجتناب الصلاة في الصف المقطوع؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل في الصفوف أن تكون التي هي خلف الإمام، والطوابق في المساجد حكمها حكم امتداد، حكم امتداد المسجد. أحيانا تكون في الطابق العلوي، أحيانا تكون في الطابق السفلي، بمعنى أن الصفوف التي تكون خلف الإمام تكون في طابق، ثم إذا امتلأ هذا الطابق صلى الناس في الطابق الأسفل من هذا الطابق، وقد يكون في الأعلى من هذا الطابق، وبالتالي هذا يعتبر امتداد للمسجد أو الطابق الذي فيه الإمام. وبالتالي إذا كان المسجد كله يمتلئ بما فيه الطوابق سواء السفلية أو العلوية في صلاة من الصلوات، فهذا أصبح في حكم عدم وجود سعة في المسجد، وبالتالي يجوز للناس أن يصلوا حتى في الصفوف المقطوعة، حتى في الصفوف المقطوعة بمعنى أن يصلوا بين السواري، وهذا لاكتظاظ المسجد أو امتلاء المسجد. أما إذا كان المسجد في الطابق العلوي أو في الطابق السفلي ما زال فيه متسعا، فالواجب على الناس أن يجتمعوا، فالواجب على المصلين أن يجتنبوا الصلاة بين السواري، وأن يجتنبوا الصفوف المقطوعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عنها في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال. ولا ينبغي للمسلمين أن يحدثوا الفتن في مثل هذه الحالات. بعض الأحيان يعني في بعض المساجد ما يعني المسجد ممتلئ عن آخره، ويبقى هناك مجال بين السواري، والناس لا يصلون بين السواري، وقد ربما البعض يرجع ولا يصلي أصلا والمجال موجود في المسجد، فهذا خلاف الواجب. الواجب أننا إذا ضاق المسجد بأهله ووجد مجال بين السواري نصلي بين السواري على الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: أحسن الله إليكم ومتعكم بالعافية والصحة.
آمين.
الثبات والثبات على السنة. يقول: ينتشر في مواقع التواصل حملات ودعوات يطلب تدعيمها والتفاعل معها، كان يطلب مثلا معارضة زيارة رئيس كذا وطرد السفير كذا أو إبطال الصفقة الفلانية، وهذا بحجة أن هذه الزيارة أو الصفقة يراد من ورائها نشر مذهب أو عقيدة فاسدة كالتشيع مثلا، فما حكم المشاركة في هذه الحملات في الأنترنت وتدعيمها، مع العلم أن من لم يشارك فيها أصبح يتهم بالتخاذل وعدم نصرة الحق؟ بارك الله فيكم وجعلكم سدا في وجه الباطل وأهله.
آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة ما يقال في أصل هذه المسائل يقال في الحملات التي يدعى إليها. فإذا كان الدعوة إلى أمر جائز شرعا، يعني دعوة إلى مثلا مقاطعة نشاط من الأنشطة المشبوهة، مقاطعة صحيفة من الصحف المروجة للباطل، هذا العمل في أصله، هذا العمل في أصله يعني أن تكون صحيفة مروجة للباطل في أمة الإسلام وبين المسلمين، الواجب علينا أن نقاطع مثل هذا الشر. وإذا اعتقدنا جواز مثل هذه المقاطعة لا حرج علينا أن ندعو غيرنا إليها، لأننا إما أن ندعوهم إلى خير يقبل عليه، وإما أن ندعوهم إلى شر يقلع عنه ويتركه. فإذا كان من هذا القبيل فحكم هذه الحملات حكم أصلها، أما إذا كانت من قبيل تلك المقاطعات السياسية وتلك الأعمال التي يراد منها إحداث الفتنة والبلبلة في البلد وفي المجتمع، كتلك الحملات التي يدعو إليها السياسيون في الغالب، مقاطعة أمر من الأمور أو فعل أمر من هذا القبيل، أنا لا أستحضر الآن أمثلة على ذلك، ولكن الأمثلة كثيرة في هذا الباب. واحد يقول لهم علقوا راية في الشرفات نتاعكم، والذي لا يعلق الراية يعتبر مخذل في هذه القضية وغير ناصر للحق. هذا من الهراء والباطل، لأنه نصرة الحق هو يرى أنه يكون بهذه الصفة، لكن ليس بالضروري أن يكون بهذه الصفة، قد نختلف في مثل هذه الأمور. فلا ينبغي على الناس أن يحكموا على غيرهم. هناك مثلا حملات القصد منها نشر الخير، مثلا كأن تكون حملة لتسمية المواليد ببعض الأسماء الطيبة، كالتسمية بعائشة ومعاوية حربا على الشيعة والتشيع في بلدنا، هذه حملة طيبة والاستجابة إليها استجابة طيبة لأنه من الخير، ولكن لا نقول لمن لم يستجب لها أنه خذل الحق ولم ينصر أهله أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا الأمر هذا يعني الدعوة لمثل هذه الحملات نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم، أن حكمها تابع لحكم أصلها. إذا كانت هي في أصلها أمر جائز وأمر مرغب فيه وأمر يحبذه أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، فالدعوة إلى هذا الأمر شيء طيب وفيه من الخير، أما إذا كان على خلاف ذلك فلا ينبغي، كتلك الحملات والدعوات التحريضية وتلك الحملات التي تدعو إلى العصيان المدني أو تدعو إلى الإضرابات أو تدعو إلى الاعتصامات أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تحدث في البلد الفتنة وتؤجج نارها، نعوذ بالله من شرها ومن أهلها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: امرأة من غرب الجزائر كلفتنا بسؤالكم عما يلي. تقول إن زوجها توفي الأسبوع الماضي في دولة الإمارات. قالت: وقد كنا نقيم هناك، ثم اضطررت للعودة إلى الجزائر مع والد زوجي لنقل جثمانه حيث دفن هناك، والآن هل يجب علي شرعا العودة إلى الإمارات لإكمال العدة، أو يمكنني أن أعتد في دار أهلي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتكم وسائر أموات المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقكم الصبر في على مصيبتكم، ونعزيكم بالعزاء النبوي: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده في كتاب، فاصبروا واحتسبوا. أمر آخر قبل الإجابة على سؤال الأخت، متعلق بنقل الميت من بلد إلى بلد، وكما قالت السائلة جثمان أو السائل جثمان الميت، هذا إذا مات المسلم في بلاد الإسلام لا يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، حتى لو أوصى هو بذلك، لأن هذا من المخالفة في هذا الأمر. والأصل أن الميت يعجل به، والأصل أن بلاد الإسلام كلها بلد واحد، والمسلمون يدفنون حيثما ماتوا، هذا هو الأصل. الأمر الثاني بالنسبة لسؤال السائلة والمتعلق بعدتها، عدتها الأصل أنها تكون في بيت زوجها أو في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها، يعني بلغها فيه نبأ وفاة هذا الزوج أو هذا الزوج، لها أن تعتد في ذلك البيت، كأن تكون في بيت والديها مثلا. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث فريعة بنت مالك، لما توفي زوجها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 أشهر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما إذا كانت المرأة في بلد ولم تجد من يمكث معها ويبقى معها، ولا يمكنها أن تبقى لوحدها في ذلك البلد، كحال يعني من تسكن في بلد غير بلدها ويتوفى زوجها ولا تجد كزوجة أخينا العيد رحمه الله تبارك وتعالى الذي توفي قبل أيام، وهو من خيرة إخواننا وطلبتنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكون موته شهادة له عند الله تبارك وتعالى. فلم يترك من الذكور، ترك الإناث، صلى الله أن يبارك فيهن وأن يصلحهن. وزوجته لا يمكنها أن تبقى في حتى وإن كان في مكة لوحدها، وتحتاج لمن يقوم بشؤونها وحوائجها وما إلى ذلك. فحالها من الأحوال التي أفتى العلماء بجواز أن تعتد في غير هذا البلد، وبالتالي في غير بيت زوجها. فقد جاء عن اللجنة الدائمة جوابا على سؤال من هذا القبيل، فيه إذا كان، قالوا إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسؤولياتها وشؤونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر، إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. هذه فتوى للجنة الدائمة في هذا الباب. ونحن نعتقد أن هذه الحالة موافق مطابقة للحالة التي ورد فيها الجواب، وبالتالي لا يجب عليك أن ترجعي إلى الإمارات لأجل إتمام العدة، ولكن يمكنك إتمام العدة في بلدك. ونسأل الله جل وعلا أن يرحم هذا الزوج وسائر أموات المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نرجو توجيه كلمة للنساء لا سيما السلفيات بخصوص رفضهن قبول خطبة المتقدم إليهن للزواج قصد التعدد مع توفر كل شروط القبول، لأن ظاهرة عدم قبول الزواج حتى من طرف من نحسبهن على الخير من طالبات العلم من الرجال القاصدين التعدد انتشرت بشكل خطير، وجزاكم الله خيرا.
مشتاق سؤال دخل
خاطئ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حب أراد
بخلطة.
الله المستعان. على كل حال، هو قبل أن نوجه نصيحة للأخوات وللزوجات بالقبول بتعدد الزوجات لأزواجهن، الأولى أن نتقدم بنصيحة لهؤلاء الراغبين في التعدد، ولهذا السائل وأمثاله، أن هذا الأمر ينبغي أن يراعي فيه المرء حدود الله تبارك وتعالى، وأن يراعي فيه هذه الأمانة العظيمة، أمانة الزواج وأمانة الأسرة المسلمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بحسن رعايتها وبالقيام بشؤونها، حتى تكون معينة للزوج من جهة وللزوجة من جهة أخرى على تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا هو الأصل الأول، وأن لا يكون هذا الأمر يعني شهوة عابرة، وفعل هذا الأمر لأجله فحسب، والإنسان قد يكون مضيع لحق الأولى ويسعى جاهدا لأن يعدد بالأخرى، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس من الحكمة ولا من المروءة البتة. فالواجب على المسلم أن يبدأ هو بنفسه قبل أن يطالب غيره ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن التعدد محارب من أعداء الله تبارك وتعالى، من العلمانيين الذين جعلوا من هذا الموضوع مسألة من المسائل التي يطعنون من خلالها في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي للمسلمين جميعا، للأزواج والزوجات، أن يفتحوا باب الشر على أنفسهم في هذا الموضوع، وعليهم جميعا أن يراعوا حدود الله تبارك وتعالى فيما أمر به. والمشكل في بعض النساء أنهن يعني ربما ترضى أن يقع زوجها في معصية الله تبارك وتعالى، ولا ترضى أن يتزوج زوجها، يعني أن يفعل الحلال المباح الذي أباحه الله تبارك وتعالى للمسلمين. وبعض العلماء يجعلون أن الأصل في الزواج هو التعدد، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بدأ الله جل وعلا بالتعدد مثنى وثلاث ورباع، ثم بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا خاف الإنسان أن لا يحقق العدل في التعدد فإنه يكتفي بالواحدة. ولهذا الواحدة لا كما يقول البعض أنه دين الموحدين، هو دين الخائفين، الخائف من عدم تحقيق العدل، فيكتفي بالواحدة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وأن يوفقه للخير معها. ولهذا يخشى ممن تمنع هذا الأمر أو تكرهه، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، قال: أخشى أن مثل رفض النساء لهذا الأمر أنه يقع تحت قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا من كراهية، يقول شيخ العثيمين، ما أنزل الله، لأنه هذا حكم من الأحكام التي شرعها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وقد سمعنا هذه الآية الكريمة. فلا ينبغي على الزوجات أن يكون تصرفهم بمثل هذه الصفة المخالفة لشرع الله جل وعلا، تطالب بحقها ولكن لا تمنع شرع ربها تبارك وتعالى. والأزواج يختلف عن الزوجات، وفيما بينهم يختلفون، من الرجال من لا تكفيه الواحدة ولا الثانية. الله تبارك وتعالى جعل فيه قوة في هذا الأمر، فإذا منع من الثانية ربما هذا يؤدي به إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني ما التوسع في هذا الأمر، أنا أظن أنه في مثل هذا الحال وفي مثل هذا الوقت ليس محمودا ولهذا في هذا القدر كفاية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا لطاعة ربنا تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين، جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لهذه الليلة، يقول صاحبه: في أخ عنده مشكل مع والده، إذ والده يفرض عليه العمل معه وهو يرفض ويقول إنه لا يدفع له أجرا، يقول أحترمه لكن لا أريد أن أخسره، فما هي نصيحة لهذا الأخ جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله أحترمه يعني يقصد به أباه،
يحترم أباه ولا يريد أن يخسره.
والله لو احترمته لأطعته، طاعة الوالد واجبة إلا إذا أمرك بمعصية، والذي نعتقد أنه في هذا الحال أمرك بأمر مباح، والواجب عليك أن تصبر على ما قد تكره في طاعة الوالدين، في طاعة الوالدين ربما أنت تكره أن تعمل عند أبيك، وما دام أن أباك قد أمرك بهذا فالواجب عليك طاعته، والواجب عليك حتى إذا كان لا يعطيك أجرا على عملك أن تأخذ من المال ما يكفيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله تعالى عنها لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله رضي الله عنه إلى رسول الله، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه القاعدة في هذا الباب، هذه القاعدة في هذا الباب، لا يجوز لأبيك ولا لغيره من الناس أن يهضم حقك أو حق غيرك، ولا يجوز لك كذلك أن تعصي أباك في هذا الأمر. فاصبر يا أخي واحتسب حتى إذا ما أخذت حقك كاملا، لعلك إذا خسرت الأجر والأجر في الدنيا فإنك ستنال الأجر العظيم عند ربك يوم القيامة، ستنال رضوان الله عز وجل، لأن رضا الله في رضا الوالدين. فاجعل هذه الصفقة بهذا الغرض وبهذه النية، اسعى إلى الفوز برضا ربك تبارك وتعالى بإرضاء والديك، وسدد وقارب في هذا الباب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمرنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وثابكم على ما قدمتم ونفعتم ووجهتم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. بارك الله.